من كان في رأسه مرض ولا يستطيع أن يوصل الماء إلى رأسه كيف يغتسل من الجنابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا لما جاء بعض الناس وقد شد رأسه فأراد أن يغتسل من الجنابة فسأل فأطلب أن يغتسل فاغتسل ثلاث. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله أو قال قاتلهم الله ألا سألوا إذا ذهلوا فإنما شفاء العين السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم فإن عجز عن وصول الماء إلى موضع الجرح فإنه يغتسل فيما استطاع ويتيمم لما لم يستطع، يعني يجمع بين الايه؟ بين الغسل والتيمم، يغتسل لما استطاع من الجسم ويتيمم لما عجز عن غسله. نعم. هذا ما غسل رأسه، وقد فرض الله في غسل الجنابة غسل الرأس، لم يفرض الايه؟ المسح. يبقى بطبيعة الحال هذا غسل او لم يغسل؟ اذا رجعنا من حيث بدأنا. يبقى يتيمم، لانه حتى لو امر بيده على رأسه بالماء هذا لا يسمى لغة الغسل. الغسل هو سيلان الماء على العضو. كلام واضح؟ من ناحية عجز عن الوضوء هو كذلك عنده، وبعضهم قال يتيمم وبعضهم قال يكتفي بما استطاع من الوضوء. هنجحنا في هذه الأحكام جدا ان شاء الله. ما حكم صلاة الرجل عاري الكتف كما في الحج والعمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بثوب وليس على عاتقه منه شيء. كان واجب في الصلاة أن يستر المنكبين، ولا يجوز أن يصلي وهو عاري المنكبين. المنكب اللي هو ده ايه؟ الكتف. يعني ما ينفعش تصلي وكتفك مكشوف، سواء الكتف الواحد او الكتفين، يجب عليك ايه؟ ان تسترهما. حتى ان بعض العلماء ابطل الصلاة، بعض العلماء ابطل الصلاة لمن صلى وكتفه مكشوف، وبعض العلماء اوجب الستر ولم يبطل الصلاة. الذي يهمنا الان انه يجب ان تستر منكبيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. فإن قال قائل هل الكتف عورة؟ قلنا لا، ليست بعورة، ولكنه أمرك بتغطية الكتفين تزينا وتعظيما للصلاة. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأوجب الله عز وجل أخذ الزينة، وأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن الزينة أن يستر المنكبين. الكلام واضح؟ لذلك من الخطأ الشائع أن يصلي الناس بهذه الفانلة التي تسمى الحمالات، فانلة بحمالات، يعني إلا ما لبسها دي. لا يجوز يا أخي تصلي بيد، لأنه لا يقال لغة أنك سترت المنكبين. يبقى ما تجيش مثلا في البيت وتروح مصلي بفانلة وكتافك بينك، طيب في فانلة ثانية اللي بيسموها إيه؟ فمنا نصكم، يعني بتكون نزلا ايه على عضلات العظم، هذه يجوز الصلاة فيها. ليه؟ لأن هذه سترت المنكبين الكتفين. شوف الوضع من اللي يحصل المهم تفهموا علي. ولكن الأولى لا يجوز الصلاة فيها. لماذا؟ لأن الكتف مكشوف. إخواننا اللي بيروح الحج أو اللي بيروح العمرة يجي يحط الرداء على وسطه، يحط البشكير على وسطه ويروح يصلي ونصفه الأعلى عارف، هذا خطأ. أو يجي وهو بيطوف وقد كشف منكبه الألمن سنة الاتباع في طواف القدوم ويجي يصلي وكتفه عاري، لا يجوز يا أخي. يجب عليك تأدبا مع الله أن تستر المنكبين سواء كنت في حج أو عمرة أو كنت في بيتك. حدثت بسلسلين لما كن به ما في مانع. نعم، السنة أن يكشف عند الطواف. بدأت الصلاة يستر، يستر نفسه، يستر نفسه. الكلام واضح الحمد لله. ها فضلكم قد ايه على الصلاة؟ طيب خير. انت بتقول الصلاة بعد قد ايه؟ عندكم هنا بعد ايه؟ ربع ساعة. احنا قلنا ربع ساعة. طيب لا احنا ملزمين بالوقت على اساس ايه؟ ما نشغلش الناس. انت عندك ورق كتير؟ طيب هنديكوا ربع ساعة بعد الصلاة، هنديكوا لان احنا بنلاحظ الوقت بين المغرب والعشاء ضيق، فهنديكوا ربع ساعة بعد الصلاة ان شاء الله علشان ما نأخرش الناس. التكبير في سجود التلاوة جائز ام لا؟ وهل هو من السنة؟ ما سجود التلاوة؟ سجود التلاوة وأنت تصلي مررت بآية فيها سجدة، كقول ربنا سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسمها بسجدة ايه؟ سجدة التلاوة. طيب ان فعلت سجدة التلاوة خارج الصلاة فليس فيها تكبير. الكلام واضح؟ يعني انت بتقرأ قرآن قبل العشاء فمرت بك آية كلا لا تطعه واسجد واقترب، تقوم عامل ايه؟ تسجد من غير تكبير. حجتي في هذا او الحجة في هذا ان الاحاديث التي نقلت الينا لم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، ولو انه كبر لنقل الينا. وهذا رأي يسبح ويدعو لكل شيء لكنه لا يكبر لا عند السجود ولا عند الرفع. زي سجدة الشكر، اذا اتحفك الله بنعمة تسجد شكرا ولا تكبر. ولكن اذا سجدت في الصلاة تكبر ام لا؟ قولان للعلماء والله اعلم. حكم القيام للعلماء؟ ما في داعي تقول للعلماء، تسأل ما حكم القيام في الشرع لتكون الفائدة أعم. القيام المراد به هي العادات التي جرينا عليها. إذا دخل علينا رجل غريب او قريب، فاذا دخل مجلسا تجد كل من في المجلس يقومون له من باب الاحترام والتبجيل. وهذا القيام لا شك انه يقصد به الخير، القائمون يقصدون الخير، وهذا هو من باب حسن الظن بالمسلم الذي امرنا الشرع به، انهم لا يقومون الا من باب الاحترام والتوقير والتبذير للداخل اليهم او للداخل عليهم. لكن هذا بخلاف هدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الامام البخاري في الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل عليهم، يعني كان اذا دخل على الصحابة لم يقوموا له، لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. فهذا نص جلي واضح من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان إذا دخل عليهم لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. من أين علموا أنه يكره القيام؟ منه علمهم أنه يكره أن يقوم. ولن نجد أحدا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يبجل وأن يحترم. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يقوموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا منه أنه كره ذلك، فمن من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق هذا الإكرام؟ والآن نسأل، لماذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للمسلمين؟ انتبه الآن. ثبت عند الإمام أبي داود وغيره بسند جيد أن معاوية رضي الله عنه دخل على رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحدهما وجلس الآخر، وكان الجالس أظنه عبد الله بن الزبير، لو أحد من إخواننا يذكرنا من؟ الجالس عبد الله بن الزبير، وكان احدهما الجالس عبد الله بن الزبير. فلما دخل معاوية رضي الله عنه قام الرجل الاخر وجلس الثاني، وكلاهما صحابي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. انتبه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف، قضية سهلة، قضية سهلة جدا، لكن النبي بنى عليها امرا عظيما. قال: من احب، هذا للداخل، من احب ان يتمثل له الناس قياما، يعني دخل المجلس واحب في قلبه ان الناس يقومون، من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لماذا قرن بين عقاب النار وبين حب ذلك؟ لأن حب الإنسان أن يعظم في قلوب الناس أو أن يعظم في مظاهر الناس دليل على كبر في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا فأنت الآن إذا قمت للداخل مع هذا الوعيد الشديد، عند ذلك أعنته على أن يتعود حب ذلك أدخل له الناس، بخلاف لو طبقنا هذه السنة تدريجيا، وانتبه تدريجيا، لأن الحكمة مفروضة على المسلم. الناس الآن تعودوا على هذا، ما تيجي وتصدر قرارا بالمنع، لأنك الآن لو ما فعلت ذلك ماذا يظن الداخل؟ ها؟ يظن أنك تحتقر وتستقل به، مش كده برضه؟ أيوة. إذن كن حكيما وضع الأمور في مواضعه. نتعلم حكم الله أولا، ثم بعد ذلك عند التطبيق نطبقه بحكمة وتدرج. فنبدأ بنشر هذه السنة في الأقرب، فالأقرب من أهل بيتنا ومن أصحابنا. فإذا دخل علينا إنسان واستشعرنا أنه قد ينبني من عدم القيام شحناء وبغضاء وتدابر وتقاطع، ماذا نفعل؟ نقوم له ثم نبدأ نبين السنة شيئا فشيئا. نحن لا نقول أن القيام محرم، لأننا ما عندنا دليل شرعي أن القيام محرم. الدليل الذي عندنا يدل على الكراهة بالنسبة للجالسين، ويدل على تحريم قصد أن يريد أن يقوم بالنسبة للداخل، وفرق بين الأمرين. يعني نحن الجالسون يكره لنا أن نقوم، لكن ما عندنا دليل أنه يحرم، لكن هذا الداخل يحرم عليه أن يشد أن يقوم الناس له. نفرق بين الحكم للداخل والحكم للجالس. إذا هذه العادة يجب أن تموت، لكن ما دام هي حية فلتمت شيئا فشيئا. الميت بيموت دفعة واحدة ولا بخروج الروح شيء فشيء؟ أيوة. إذا هذا القيام قيام مكروه، وقد قال بعض العلماء بحرمته، وقال بعض العلماء بإباحته، ولكن الذي دل عليه الشرع هو كراهة القيام. لكن القيام له يختلف عن القيام إليه. إذا طرق عليك الباب ما تحط رجل على رجل وتقول والله ادخل، قالوا لك المسجد من أمش، لا 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 لا. كانت فاطمة إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها واستقبلها، انتبه، قام إيه؟ إليها. إيه معنى القيام إليه؟ أن تقوم سعيا إليه لاستقباله. هذا من مكارم الأخلاق ومن هدي النبوة. يعني أنا لما أروح الضيف عندك وانت قاعد في صدر البيت ورأيتني، السنة ماذا تفعل؟ تقوم وتخرج وتمشي تستقبلني، ما تنتظر وانت جالس حتى ادخل واجلس. اذا فالقيام اليه ان تذهب اليه وتستقبله، والقيام له ان تقوم في موضعك. واضح الفرق ولا غير واضح؟ الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم القيام للإنسان، لكنه لم يكره القيام إليه بل فعله،
ها يسلب. طيب يبقى تقوم اليه من السنة تقوم له مما ها يكره في السنة. احسن الفهم لكي تحسن الايه النقل. الكلام واضح؟ هذا اصح ما قيل في هذه المسألة مما تدل عليه الأدلة الصحيحة. وإذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعده لقول أحد من الناس. لا قل لأبيك امشي خطوات واستقبله. فاطمة دخلت على النبي في بيته، النبي عمل ايه؟ مشى إليها خطوات. إذا دخل عليك أبوك تعمل ايه؟ انت قاعد دلوقتي في صدر المجلس وابوك دخل من باب الغرفة، تقوم تعمل ايه؟ تقوم وتذهب اليه وتقبل راسه. يبقى انت ايه؟ قمت اليه وتحركت اليه تبديلا له وتكريما، هذا استقباله، بخلاف انك تقوم مكانك وتقف قاعد. واضح الفرق؟ لاننا نسأل هل ابي وابيك اولى من تعظيم الرسول؟ بديهي تقول اه ولا لا؟ بلا شك الرسول اولى، ومع ذلك لم يقوموا له في مجلسه. واضح الفرق؟ أولى. اذا كان في المسجد سواري اعمدة متفرقة بحيث لا يقف الناس في الصف حتى تقطعه سارية، فماذا نفعل؟ بحيث لا يقف الناس في صف. يعني المسجد فيه اعمدة كثيرة وما ملوش حل الا ان انا اصلي بين الاعمدة، حالك كحال صلاة الجمعة. احنا هنا صلينا العشاء ما صليناش بين ايه؟ بين الاعمدة. طيب في صلاة الجمعة بنصلي بين الاعمدة ليه؟ لاننا اصبحنا في الجمعة مضطرين. تمام؟ اذا اذا كان المسجد واسعا يجب ان يتجنب الناس الاعمدة، فان الجاءتهم الضرورة كصلاة جمعة او ما اشبه ذلك او صلاة جنازة او كصلاة جنازة كثر عليها الناس وكان لابد من ان تتضاق الصفوف وما وجد مصر الا الوقوف بين الاعمدة، هذا من باب الضرورة. واضح؟ أيوة. نعم. لو دخلت ووجدت صفا بين العمودين زي ما حصل في صلاة المغرب، بعض اخواننا عملوا الصف بين العمودين دول ونبهنا عليه، دخلت فوجدت صفا بين عمودين اصلي معهم واخالف السنة ام اصلي منفردا؟ سئل بعض علمائنا عن هذه المسألة فتوقف، قال الله اعلم، لان الصلاة خلف الصف ورد من النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهي لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والصلاة بين الاعمدة ورد فيها نهي، فهذا الذي جعل الشيخ يتوقف. ولكن الذي تدل عليه السنة والله اعلم انه لا يصلي بين السواري لانه نهي عن ذلك، وهذا قطع للصفوف، لكن يحاول ان ينضم من الصفوف المتصلة، لان الان الناس بيجي يصلوا وبينهم ايه؟ فجوات. فلو انك ضجكت الناس لوجدت مكانا يسع ليك ولصاحبك، فيحاول ان يلتحق بالايه؟ بالصفوف. فان عجز ولم يجد مكانا في الصفوف ارجو ان يصلي وحده، وارجو ان تصح صلاته لانه معذور، لكن المسألة محتملة ما فيها نفس صريح. واضح؟ بدعة. اخواننا اخترعوا لنا بدعة جديدة، يقول لك ادخل مع الامام. انما يدخل مع الامام اذا كان مبلغا صوت الامام.
النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الى جنب ابي بكر صلى مبلغا، صلى مبلغا، مبلغا يعني ايه؟ عشان يوصل صوته. لكن بعض اخواننا بيجي في صلاة الجمعة تقام صلاة الجمعة فينظر ما يجد مكان في الصف، يقوم عامل ايه؟ يقوم يصلي مع الامام، بحجة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وابو بكر في موضع الامامة. وهذا استدلال خاطئ. لماذا؟ لانه صلى مبلغا، وانت الان تصلي ولسنا بحاجة الى مبلغ. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فصلى ابو بكر الى جنبه مبلغا لانه كان مريضا. اذا هذا في حالة ايه؟ العذر.
العمل والمكان ضيق.
خلاص ما احنا انتهينا من المكان الضيق، مش هنفضل في الضيق الى يوم يبعثون. احنا قلنا المكان الضيق لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب لما تبدأ ربنا افتتح علينا. لذلك هذا من الخطأ الشائع، أن يأتي المصلي فيلتحق مع الإمام. طيب لما يجي الثالث يبقى اثنين، طب والثالث؟ وقعنا في البدعة، هذا الذي جاء يصلي خلف الصف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول كان الإمام أحمد ينهى عن الكلام، فما مقصود الإمام أحمد من ذلك؟ الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة كلهم كانوا ينهون عن الكلام، حتى قال الشافعي رضوان الله عليه حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق وينادى عليهم هذا جزاء من ذهب لعلم الكلام وترك الكتاب والسنة. فما هو الكلام الذي كرهه السلف الصالح؟ الكلام الذي كرهه السلف ما ترجم من علوم اليونان في زمن المعتصم. فلما ترجمت كتب اليونان كان فيها حق وباطل، وكان باطلها اكثر من صوابها، فسد العلماء باب تعلم هذه الكتب حتى لا تشغل المسلمين عن تعلم الكتاب والسنة. فقد روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن كتب الفقه فقال أحمد لا تعجبني وكرهها. ثم قال الإمام أحمد: هذا وضع كتبا وهذا وضع كتبا وهذا تلميذ الشافعي وضع كتبا، لا تعجبني هذه الكتب. يضعون الكتب فيترك الناس الكتاب والسنة، خشي الإمام أحمد أن هذه الكتب تشغل عن الأدلة، كما نرى الآن في زماننا الذين يتعلمون المذاهب ويتعصبون لها. تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: قال فلان. ولذلك كان الإمام الشافعي يشدد في اتباع السنة. اجتمع مع بعض العلماء في مكة وجرت مسألة، وكان الأئمة إذا اجتمعوا سكتوا، وتكلم الشافعي تعظيما له وإكراما وتبجيلا لعلمه. فكان هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم كانوا محرمين في الحج، وكانوا رفقة ونعم الرفقة، وكان فيهم الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق، وهو المعروف إسحاق بن راهوي. فسأل سائل في المجلس: هل يجوز تأجير بيوت مكة أم لا يجوز؟ عندك بيت في مكة، هل يجوز تؤجره وتبيعه أم لا يجوز؟ فالعلماء مختلفون، منهم من قال يجوز بيع البيوت وتأجيرها في مكة، ومنهم من قال لا يجوز. فلما توجه السائل بالسؤال إلى الشافعي قال الشافعي: يجوز بيع ويجوز تأجير بيوت مكة. وفي المجلس أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. فاعترض إسحاق فقال الشافعي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قيل: يا رسول الله ألا تنزل دارك غدا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له في مكة ايه ملك، فبيقول له علي بن بيقول له الصحابي: تنزل بكرة فين بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ ايه الشاهد؟ الشاهد ابو طالب كان كافرا وكان له اولاد علي وعقيل، وكان علي بن ابي طالب مسلما وكان عقيل كافرا. لما مات ابو طالب من الذي ورث ابا طالب؟ ورثه عقيل لانه كان كافرا، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. اذا فورث ابا طالب عقيل ولم يرثه علي لانه كان مسلما. فلما ورث هذه الدور ماذا فعل عقيل؟ باعه. اذا هذا فيه حجة على ايه؟ فيه حجة على جواز بيع دور مكة، واذا جاز بيعها فمن باب اولى يجوز تأجيره. شوف فقه الامام الشافعي. فلما اسلم عقيل باعها، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم العقل، فدل على انه يجوز بيع دور مكة، والحديث رواه البخاري. فلما افتى الامام الشافعي واحتج بهذا الحديث اعترضه اسحاق بن راهوي، فقال الامام اسحاق: حدثنا فلان عن فلان عن عروة عن ابيه انه حرم بيع دور مكة، بعض أئمة التابعين. وحدثنا فلان عن فلان عن إبراهيم النخعي أنه منع بيع دور مكة. فغضب الشافعي قال: من هذا؟ من ذا اللي بيتكلم؟ فقيل له: إنه إسحاق، ده إسحاق بن راهوي. فقال له الشافعي: أنت عالم خراسان؟ طب أنت عالم ومفتي المسلمين في خراسان وتعترض علي الآن؟ أنت عالم خراسان؟ وجدت لو أن غيرك في مقامك لأفتل أذنيه بيدي. كنت أتمنى غيرك يكون قاعد هنا عشان أعمل إيه في ودانه؟ أقرصه من ودانه. أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال هشام وإبراهيم؟ إذا جاء الشيء عن رسول الله فلا قول لأحد. شوف هذا هو التعظيم للسنة. إذا جاء أقول لك قال رسول الله وتقولني قال هشام وقال إبراهيم، يقصد إبراهيم النخعي وهشام بن عروة أو عروة بن، أقول لك قال رسول الله. ولذلك لما مات الشافعي جاء رجل يدعى محمد بن نصر الخزاعي وكان من كبار العلماء يقول وكنت أستقل الشافعي، يعني مش حاسس بإيه بإلقى يعني. قال فلما بك ذات ليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه فقد رأيته. فقلت يا رسول الله أكتب رأي الشافعي؟ قال فغضب ووضع رأسه في الأرض كالغضبان وقال لي تقول رأي الشافعي؟ هو رد البدع عن سنتي. قال فنزلت مصر فكتبت علم الشافعي بعد الايه؟ بعد الرؤيه. الحاصل ان الكلام الذي كرهه الأئمة هو كل ما خالف الكتاب والسنة مما يشغل الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علوم اليونان ومن غير علومهم التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوة من كان في رأسه مرض ولا يستطيع أن يوصل الماء إلى رأسه كيف يغتسل من الجنابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا لما جاء بعض الناس وقد شد رأسه فأراد أن يغتسل من الجنابة فسأل فأسأله أن يغتسل فاغتسل ثلاث. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله أو قال قاتلهم الله ألا سألوا إذا جهلوا فإنما شفاء العين السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم. فإن عجز عن وصول الماء إلى موضع الجرح فإنه يغتسل فيما استطاع ويتيمم بما لم يستطع، يعني يجمع بين الايه؟ بين الغسل والتيمم، يغتسل بما استطاع من الجسم ويتيمم بما عجز عن غسله. نعم. هذا ما غسل رأسه، وقد فرض الله في غسل الجنابة غسل الرأس لم يفرض الايه؟ المسح. يبقى بطبيعة الحرية في الحال هذا غسل او لم يغسل؟ اذا وضعنا من حيث بدأنا يبقى يتيمم، لانه حتى لو امر بيده على رأسه بالماء هذا لا يسمى لغة الغسل. الغسل هو سيلان الماء على العضو. كلام واضح؟ أيضا من ناحية عجز عن الوضوء هو كذلك عندهم، وبعضهم قال يتيمم وبعضهم قال يكتفي بما استطاع من الوضوء. هنوضح في هذه الأحكام قدام إن شاء الله. ما حكم صلاة الرجل عاري الكتف كما في الحج والعمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل بثوب وليس على عاتقه منه شيء. كان واجب في الصلاة أن يستر المنكبين، ولا يجوز أن يصلي وهو عاري المنكبين. المنكب اللي هو ده ايه؟ الكتف. يعني ما ينفعش تصلي وكتفك مكشوف، سواء الكتف الواحد او الكتفين، يجب عليك ايه؟ ان تسترهما. حتى ان بعض العلماء ابطل الصلاة. بعض العلماء ابطل الصلاة لمن صلى وكتفه مكشوف، وبعض العلماء اوجب الستر ولم يبطل الصلاة. الذي يهمنا الان انه يجب ان تستر منكبيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. فان قال قائل: هل الكتف عورة؟ قلنا: لا، ليست بعورة، ولكنه امرك بتغطية الكتفين تزينا وتعظيما للصلاة. يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم، زينتكم عند كل مسجد. فاوجب الله عز وجل اخذ الزينة، وابان النبي صلى الله عليه وسلم ان من ضمن الزينة ان يستر، ان يستر المنكبين. الكلام واضح؟ لذلك من الخطأ الشائع ان يصلي الناس بهذه الفانلة التي تسمى الحمالات، فانلة بحمالات، يعني الا ما لبسها دي. لا يجوز يا اخي تصلي بيد، لانه لا يقال لغة انك سترت الايه المنكبين. يبقى ما تجيش مثلا في البيت وتروح مصلي بفانلة وكتافك بينه. طيب في فانلة تانية اللي بيسموها ايه؟ فانلة نص كم، يعني بتكون نازلة ايه على عضلات العظم. هذه يجوز الصلاة فيها. ليه؟ لان هذه سترت المنكبين، الكتفين. شوف الوضع اللي يحصل، المهم تفهموا عليا. ولكن الاولى لا يجوز الصلاة فيها. لماذا؟ لان الكتف مكشوف. اخواننا اللي بيروح الحج او اللي بيروح العمرة يجي يحط الرداء على وسطه، يحط البشكير على وسطه ويروح يصلي ونصفه الاعلى عارض، هذا خطأ. او يجي وهو بيطوف وقد كشف منكبه الألمن سنة الاتباع في طواف القدوم، ويجي يصلي وكتفه ايه عاري. لا يجوز يا اخي، يجب عليك تأدبا مع الله ان تستر المنكبين، سواء كنت في حج او عمرة او كنت في بيتك. حدثت بس الفنلة ام كم دي ما في مانع. نعم، السنة ان يكشف عند الطواف. بدأت الصلاة يستر، يستر نفسه، يستر نفسه. الكلام واضح؟ الحمد لله. ها فضلكم قد ايه على الصلاة؟ طيب خير، كيف تقول الصلاة بعد قد ايه؟ عندكم هنا بعد ايه؟ ربع ساعة. احنا قلنا ربع ساعة. طيب لا، احنا ملزمين بالوقت على اساس ايه ما نشغلش الناس. انت عندك ورق كتير؟ طيب هنديكوا ربع ساعة بعد الصلاة، هنديكوا، لان احنا بنلاحظ الوقت بين المغرب والعشاء ضيق، فهنديكوا ربع ساعة بعد الصلاة ان شاء الله علشان ما نأخرش الناس. التكبير في سجود التلاوة جائز ام لا؟ وهل هو من السنة؟ ما سجود التلاوة؟ سجود التلاوة وانت تصلي مررت بآية فيها سجدة، كقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسمها دي سجدة ايه؟ سجدة التلاوة. طيب ان فعلت سجدة التلاوة خارج الصلاة فليس فيها تكبير. الكلام واضح؟ يعني انت بتقرأ قرآن قبل العشاء، فمرت بك آية: كلا لا تطعه واسجد واقترب، تقوم عامل ايه؟ تسجد من غير تكبير. حجتي في هذا او الحجة في هذا ان الاحاديث التي نقلت الينا لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، ولو أنه كبر لنقل إلينا. وهذا رأي يسبح ويدعو لكل شيء، لكنه لا يكبر لا عند السجود ولا عند الرفع. بل يسجد الشكر، إذا أتحفك الله بنعمة تسجد شكرا ولا تكبر. ولكن إذا سجدت في الصلاة تكبر أم لا؟ قولان للعلماء والله أعلم. حكم القيام للعلماء؟ ما في داعي تقول للعلماء تسأل ما حكم القيام في الشرع، لتكون الفائدة أعم. القيام المراد به هي العادات التي جرينا عليها. إذا دخل علينا رجل غريب او قريب، فاذا دخل مجلسا تجد كل من في المجلس يقومون له من باب الاحترام والتبجيل. وهذا القيام لا شك انه يقصد به الخير، القائمون يقصدون الخير، وهذا هو من باب حسن الظن بالمسلم الذي امرنا الشرع به، انهم لا يقومون الا من باب الاحترام والتوقير والتبذيل للداخل اليهم او للداخل عليهم. لكن هذا بخلاف هدي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الامام البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليهم، يعني كان إذا دخل على الصحابة لم يقوموا له، لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك. فهذا نص جلي واضح من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كان إذا دخل عليهم لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. من أين علموا أنه يكره القيام؟ منهم علمهم أنه يكره أن يقوم. ولن نجد أحدا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يبجل وأن يحترم. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يقوموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا منه أنه كره ذلك، فمن من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق هذا الإكرام؟ والآن نسأل، لماذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من المسلمين؟ انتبه الآن. ثبت عند الإمام أبي داود وغيره بسند جيد أن معاوية رضي الله عنه دخل على رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام احدهما وجلس الاخر. وكان الجالس اظنه عبد الله بن الزبير. لو احد من اخواننا يذكرنا من الجالس؟ عبد الله بن الزبير. وكان احدهما الجالس عبد الله بن الزبير. فلما دخل معاوية رضي الله عنه قام الرجل الاخر وجلس الثاني وكلاهما صحابي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. انتبه. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شوف قضية سهلة. قضية سهلة جدا. لكن النبي بنى عليها امرا عظيما. قال من احب هذا للداخل. من احب ان يتمثل له الناس قياما. يعني دخل المجلس واحب في قلبه ان الناس ايه يقومون. من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ لماذا قرن بين عقاب النار وبين حب ذلك؟ لان حب الانسان ان يعظم في قلوب الناس او ان يعظم في مظاهر الناس دليل على كبر في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اذا فانت الان اذا قمت للداخل مع هذا الوعيد الشديد عند ذلك اعنته على ان يتعود حب ذلك دخل له الناس. بخلاف لو طبقنا هذه السنة تدريجيا. وانتبه تدريجيا، لان الحكمة مفروضة على المسلم. الناس الان تعودوا على هذا. ما تيجي وتصدر قرارا بالمنع، لانك الان لو ما فعلت ذلك ماذا يظن الداخل؟ ها؟ يظن انك تحتقر وتستقل به، مش كده برضه؟ ايوه. اذا كن حكيما وضع الامور في مواضعه. نتعلم حكم الله اولا، ثم بعد ذلك عند التطبيق نطبقه بحكمة وتدرج. فنبدأ بنشر هذه السنة في الأقرب، فالأقرب من أهل بيتنا ومن أصحابنا. فإذا دخل علينا إنسان واستشعرنا أنه قد ينبني من عدم القيام شحناء وبغضاء وتدابر وتقاطع، ماذا نفعل؟ نقوم له ثم نبدأ نبين السنة شيئا فشيئا. نحن لا نقول أن القيام محرم، لأننا ما عندنا دليل شرعي أن القيام محرم. الدليل الذي عندنا يدل على الكراهة بالنسبة للجالسين، ويدل على تحريم قصد أن يريد أن يقوم بالنسبة للداخل. وفرق بين الأمرين. يعني نحن الجالسون يكره لنا أن نقوم، لكن ما عندنا دليل أنه يحرم. لكن هذا الداخل يحرم عليه أن يحب أن يقوم الناس له. نفرق بين الحكم بالداخل والحكم من ذلك. اذا هذه العادة يجب ان تموت، لكن ما دام هي حية فلتمت شيئا فشيئا. الميت بيموت دفعة واحدة ولا بخروج الروح شيء فشيء؟ ايوة. اذا هذا القيام قيام مكروه، وقد قال بعض العلماء بحرمته وقال بعض العلماء بإباحته، ولكن الذي دل عليه الشرع هو كراهة القيام. لكن القيام له يختلف عن القيام إليه. إذا طرق عليك الباب ما تشق رجل على رجل وتقول والله ادخل، قالوا لك المسجد ما نقولش. لا 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 لا، كانت فاطمة إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها واستقبلها. انتبه، قام إيه؟ إليها. إيه معنى القيام إليه؟ أن تقوم سعيا إليه لاستقباله. هذا من مكارم الأخلاق ومن هدي النبوة. يعني أنا لما أروح الضيف عندك وانت قاعد في صدر البيت ورأيتني السنة، ماذا تفعل؟ تقوم وتخرج وتمشي تستقبلني، ما تنتظر وانت جالس حتى ادخل واجلس. اذا فالقيام اليه ان تذهب اليه وتستقبله، والقيام له ان تقوم في موضعك. واضح الفرق ولا غير واضح؟ الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم القيام للإنسان، لكنه لم يكره القيام إليه بل فعله. ها اسمك؟ طيب، يبقى تقوم إليه من السنة، تقوم له مما ها يكره في السنة. أحسن الفهم لكي تحسن إيه النقل. الكلام واضح؟ هذا أصح ما قيل في هذه المسألة مما تدل عليه الأدلة الصحيحة. وإذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعده لقول أحد من الناس. لا لا، قل لأبيك امشي خطوات واستقبله. فاطمة دخلت على النبي في بيته، النبي عمل ايه؟ مشى إليها خطوات. إذا دخل عليك أبوك تعمل إيه؟ أنت قاعد دلوقتي في صدر المجلس وأبوك دخل من باب الغرفة، تقوم تعمل إيه؟ تقوم وتذهب إليه وتقبل راسه. يبقى أنت إيه؟ قمت إليه وتحركت إليه تبجيلا له وتكريما، هذا استقباله، بخلاف أنك تقوم مكانك وتقوم قاعد. واضح الفرق؟ لأننا نسأل هل أبي وأبيك أولى من تعظيم الرسول؟ بديه تقول اه ولا لا؟ بلا شك الرسول اولى، ومع ذلك لم يقوموا له في مجلسه. واضح الفرق؟ اولى. اذا كان في المسجد سواري اعمدة متفرقة بحيث لا يقف الناس في الصف حتى تقطعه سارية، فماذا نفعل؟ بحيث لا وقف الناس في صف. يعني المسجد فيه أعمدة كثيرة وما ملوش حل إلا أننا أصلي بين الأعمدة، حالك كحال صلاة الجمعة. إحنا هنا صلينا العشاء ما صليناش بين إيه؟ بين الأعمدة. طيب في صلاة الجمعة بنصلي بين الأعمدة ليه؟ لأننا أصبحنا في الجمعة مضطرين. تمام؟ إذا كان المسجد واسعا يجب أن يتجنب الناس الأعمدة، فإن ألجأتهم الضرورة كصلاة الجمعة أو ما أشبه ذلك، أو صلاة جنازة، أو كصلاة جنازة كثر عليها الناس وكان لابد من أن تتضاق الصفوف وما وجد مفر إلا الوقوف بين الأعمدة، هذا من باب الضرورة. واضح؟ أيوة. نعم. لو دخلت و ووجدت صفا بين العمودين زي ما حصل في صلاة المغرب. بعض اخواننا عمل الصف بين العمودين دول ونبهنا عليه. دخلت فوجدت صفا بين عمودين اصلي معهم واخالف السنة ام اصلي منفردا. سئل بعض علمائنا عن هذه المسألة فتوقف قال الله اعلم، لان الصلاة خلف الصف ورد من النبي صلى الله عليه وسلم فيها له لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والصلاة بين الاعمدة ورد فيها له، فهذا الذي جعل الشيخ يتوقف. ولكن الذي تدل عليه السنة والله اعلم انه لا يصلي بين الثوابت لانه نهي عن ذلك، وهذا قطع للصفوف، لكن يحاول ان ينضم للصفوف المتصلة، لان الان الناس بيجوا يصلوا وبينهم ايه فجوات، فلو انك بذكت الناس لوجدت مكانا يسع ليك ولصاحبك، فيحاول ان يلتحق بالايه بالصفوف. فان عجز ولم يجد مكانا في الصفوف ارجو ان يصلي وحده، وارجو ان تصح صلاته لانه معذور، لكن المسألة محتملة ما فيها نفس صريح. واضح؟ بدعة اخواننا اخترعوا لنا بدعة جديدة يقول لك ادخل مع الامام، انما يدخل مع الامام اذا كان مبلغا صوت الامام. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الى جنب ابي بكر صلى مبلغا، صلى مبلغا، مبلغا يعني ايه؟ عشان يوصل صوته. لكن بعض اخواننا بيجي في صلاة الجمعة تقام صلاة الجمعة فينظر ما يجد مكان في الصف، يقوم عامل ايه؟ يقوم يصلي مع الامام، بحجة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هو وابو بكر في موضع الامامة. وهذا استدلال خاطئ. لماذا؟ لانه صلى مبلغا، وانت الان تصلي ولسنا بحاجة الى مبلغ. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فصلى ابو بكر الى جنبه مبلغا لانه كان مريضا، اذا هذا في حالة ايه العذر. خلاص ما احنا انتهينا من المكان الضيق، مش هنبقى في الضيق الى يوم يبعثون. احنا قلنا المكان الضيق لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب احنا ما صدقنا ربنا افتتح علينا. لذلك هذا من الخطأ الشائع، ان يأتي المصلي فيلتحق مع الامام. طيب لما يجي الثالث يبقوا اثنين، طب والثالث؟ وقعنا في البدعة، هذا الذي جاء يصلي خلف الصف ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول كان الامام احمد ينهى عن الكلام، فما مقصود الامام احمد من ذلك؟ الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفة كلهم كانوا ينهون عن الكلام، حتى قال الشافعي رضوان الله عليه حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الاسواق وينادى عليهم هذا جزاء من ذهب لعلم الكلام وترك الكتاب والسنة. فما هو الكلام الذي كرهه السلف الصالح؟ الكلام الذي كرهه السلف ما ترجم من علوم اليونان في زمن المعتصم، فلما ترجمت كتب اليونان كان فيها حق وباطل، وكان باطلها اكثر من صوابها، فسد العلماء باب تعلم هذه الكتب حتى لا تشغل المسلمين عن تعلم الكتاب والسنة. فقد روى الامام عبد الله ابن الامام احمد: سألت ابي عن كتب الفقه، فقال احمد: لا تعجبني، وكرهها. ثم قال الامام احمد: هذا وضع كتبا، وهذا وضع كتبا، وهذا تلميذ الشافعي وضع كتبا، لا تعجبني هذه الكتب. يضعون الكتب فيترك الناس الكتاب والسنة، خشي الامام احمد ان هذه الكتب تشغل عن الادلة، كما نرى الان في زماننا الذين يتعلمون المذاهب ويتعصبون لها. تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك: قال فلان. ولذلك كان الامام الشافعي يشدد في اتباع السنة. اجتمع مع بعض العلماء في مكة وجرت مسألة، وكان الأئمة إذا اجتمعوا سكتوا، وتكلم الشافعي تعظيما له وإكراما وتبجيلا لعلمه. فكان هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم كانوا محرمين في الحج، وكانوا رفقة، ونعم الرفقة، وكان فيهم الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق، وهو المعروف إسحاق بن راهوي. فسأل سائل في المجلس: هل يجوز تأجير بيوت مكة أم لا يجوز؟ عندك بيت في مكة، هل يجوز تؤجره وتبيعه أم لا يجوز؟ فالعلماء مختلفون، منهم من قال يجوز بيع البيوت وتأجيرها في مكة، ومنهم من قال لا يجوز. فلما توجه السائل بالسؤال إلى الشافعي، قال الشافعي: يجوز بيع ويجوز تأجير بيوت مكة. وفي المجلس أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. فاعترض إسحاق فقال الشافعي: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قيل: يا رسول الله، ألا تنزل دارك غدا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له في مكة ايه؟ ملك. فبيقول له علي بن، بيقول له الصحابي: تنزل بكرة فين؟ بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ ايه الشاهد؟ الشاهد ابو طالب كان كافرا، وكان له اولاد، علي وعقيل، وكان علي بن ابي طالب مسلما، وكان عقيل كافرا. لما مات ابو طالب، من الذي ورث ابا طالب؟ ورثه عقيل، لانه كان كافرا. فالكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر. اذا فورث ابا طالب عقيل، ولم يرثه علي لانه كان مسلما. فلما ورث هذه الدور ماذا فعل عقيل؟ باعه. اذا هذا فيه حجة على ايه؟ فيه حجة على جواز بيع دور مكة، واذا جاز بيعها فمن باب اولى يجوز تأجيره. شوف فقه الامام الشافعي، فلما اسلم عقيل باعها، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم العقل، فدل على انه يجوز بيع دور مكة. والحديث رواه البخاري. فلما افتى الامام الشافعي واحتج بهذا الحديث اعترضه اسحاق بن راهويه، فقال الامام اسحاق حدثنا فلان عن فلان عن عروة عن ابيه انه حرم بيع دور مكة بعض ائمة التابعين، وحدثنا فلان عن فلان عن ابراهيم النخعي انه منع بيع دور مكة. فغضب الشافعي قال من هذا؟ من ذا اللي بيتكلم؟ فقيل له انه اسحاق، ده اسحاق بن راهويه. فقال له الشافعي انت عالم خراسان؟ طب انت عالم ومفتي المسلمين في خراسان وتعترض علي الان؟ انت عالم خراسان؟ وددت لو ان غيرك في مقامك لأفتل اذنيه بيدي، كنت اتمنى غيرك يكون قاعد هنا عشان اعمل ايه في ودانه؟ اقرصه من ودانه. اقول لك قال رسول الله وتقول لي قال هشام وابراهيم؟ اذا جاء الشيء عن رسول الله فلا قول لاحد. شوف هذا، هذا هو التعظيم للسنه. اذا جاء اقول لك قال رسول الله وتقول لي قال هشام وقال ابراهيم، يقصد ابراهيم النخعي وهشام بن عروه او عروه بن، اقول لك قال رسول الله. ولذلك لما مات الشافعي جاء رجل يدعى محمد بن نصر الخزاعي وكان من كبار العلماء، يقول وكنت استقل الشافعي، يعني مش حاسس بايه؟ بقلته يعني. قال فلما بت ذات ليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على وصفه فقد رأيته. فقلت يا رسول الله أكتب رأي الشافعي؟ قال فغضب ووضع رأسه في الأرض كالغضبان وقال لي تقول رأي الشافعي؟ هو رد البدع عن سنتي. قال فنزلت مصر فكتبت علم الشافعي بعد ايه؟ بعد الرؤية. الحاصل ان الكلام الذي كرهه الأئمة هو كل ما خالف الكتاب والسنة مما يشغل الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من علوم اليونان ومن غير علومهم التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوة.